بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستذفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة كما سمعتم فيما يفعله الحاج عند وصوله الميقات، والمواقيت كما تعرفون هي زمنية ومكانية. أما الزمنية فهي أشهر الحج، يعني ذي الحجة، شوال وذي الحجة وعشر ذي الحجة، يعني شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، هذه أشهر الحج التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما المواقيت الزمان المكانية فهي الخمسة التي سيأتي ذكرها في الفصل التالي. المؤلف يقول: إذا وصل الإنسان إلى الميقات وأراد الإحرام بالحج أو العمرة فماذا يصنع؟ أول ما يصنع أنه يتجرد من المخيط، يعني الثوب، الفلينة، الشيء الذي يحيط بالبدن، السروال، هذه كلها يتجرد منها، ثم يغتسل، ثم يتطيب. والأحسن أن يكون الطيب في بدنه لا في ثوبه، لأنه ربما يطول بعض الأشياء التي يستعملها الناس قد يطول وقتها، ولكن الأحسن أن يتطيب في بدنه. إذن العمل الذي أول ما يعمله الحاج هو ما سمعنا: أنت الآن نازل في بيتك الذي أنت فيه، في الفندق الذي تسكنه، إذا عزمت على الذهاب إلى مكة تغتسل وأنت في بيتك وتتجرد من المخيط وتلبس إزار ورداء، ثم تنوي بالنسك الذي تريده كما سيأتي تفصيله. إن أردت العمرة قلت لبيك اللهم عمرة، وإن أردت حجا مفردا قلت لبيك اللهم حجا، وإن أردت متمتعا بالعمرة إلى الحج فتقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم بعد ذلك تسير في طريقك. ماذا يعمل الحاج بعدما يتجرد من المخيط ويلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء؟ إذا جاء وقت سفره في وقت صلاة، يعني صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، صلى الفريضة. وإن جاء في غير وقت الفريضة ونزل عند الميقات فيصلي ركعتين، هذه الركعتين للوضوء، يتوضأ ثم يصلي ركعتين. لو أن الإنسان لم يتمكن من صلاة الركعتين، مثلا يكون في الطائرة أو يكون في السيارة، فهذا لا يضر، وإنما المطلوب من المسلم أن ينوي بقلبه ثم يلبي بالنسك الذي يريده. سمعنا الأحاديث التي أوردها المؤلف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما روي عنه أنه تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. المخيط عرفنا، الثوب، الفرينة، السروال، هذه تسمى مخيطة. ماذا يصنع؟ يأخذ إزار ورداء. الساعة هذه لا تضر، النظارة لا تضر، الحزام الذي فيه المنطقة التي فيها النقود هذا لا يضر، وإنما المقصود بالمخيط الثوب الذي يكون يحيط بالبدن، هذا هو الممنوع، أما ما عدا ذلك فلا يضر. كذلك عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني حينما يغتسل ويتنظف تطيبه، تعطيه الطيب في هذه اللحظة. ثم تقول أيضا: لحله قبل أن يطوف بالبيت. نشرح هذه العبارة. العبارة الأولى معروفة، حينما يغتسل الإنسان ويريد أن يحرم قبل إحرامه يتطيب في جسمه ثم يأخذ الإزار والرداء. قولها: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، معنى ذلك هذا يوم العيد، إذا نزل من عرفة الحاج ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصر، بعد ذلك يبقى عليه طواف الإفاضة، هذا يسمى تحلل أول. التحلل الأول يجوز بعده أن تلبس المخيط وأن تتطيب، ولكن الإنسان إذا كانت زوجته معه فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة، وهذا معنى قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه أو يقصر ويذبح هديه، حتى لو لم يذبح لأن الذبح مدته 3 أيام، يوم العيد واليوم الثاني واليوم الثالث، لكن المطلوب من الحاج في هذا اليوم أن يرمي الجمرة وأن يحلق رأسه. الحلق أفضل من التقصير، التقصير معناه أن تأخذ من جميع الشعر، وظن بعض الناس أنه يأخذ شعرات من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا لا يسمى تقصيرا، التقصير أن تقصر من جميع الشعر، هو الذي نسميه عند الحلاق نمرة 3 نمرة 4، لما يحلق لك بالمكينة فنمرة 3 ونمرة 4 هذا تقصير للشعر جميعا. أما الحلق هو بالموس، الحلق هذا بالموس، والحلق أفضل من التقصير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3، قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي 4 قال: المقصرين. والشعر يعود، والشعر يعود ولا يبخل به إلا الشباب، أما الشيبان فما يهمهم، يحلق بالموس، لكن الشاب الذي شعره أسود هو يظن بالشعر، لكن بعد شهر شهرين يعود الشعر كما كان، يكسب هذه الدعوة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره سيعود إليه. ثم ذكر أيضا من الأحكام على أن المرأة إذا حاضت أو إذا نفست، كانت حامل فنفست في هذا الوقت، ماذا تصنع؟ تغتسل وتحرم، تغتسل وتحرم، هي لا تصلي كما هو معروف، ولكن الاغتسال هذا مثل ما يعمل الحاج الذي يغتسل، هي كذلك تغتسل، فهذا سنة، فتغتسل ثم تحرم، وتعمل المرأة كل ما يعمله الحجاج. لو وصلت إلى مكة واستمرت الحيضة معها أو دم النفاس استمر معها، هي لا تطوف بالبيت، تبقى محرمة. إذا طلع الناس إلى منى وإلى عرفات فتقف معهم في منى وكذلك في عرفات، ثم تأتي وترمي الجمرة، جمرة العقبة، ثم تقصر يعني من رأسها اللي هي قدر أنملة، الممنوع عليه هو الطواف بالبيت، أي تعمل كل ما يعمله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلا تطوف حتى تطهر. فإذا جاءت في هذه الحالة تبقى على إحرامها ثم تكمل مع الحجاج جميع الأعمال، فإذا طهرت نزلت وطافت بالبيت مثل ما يطوف الحجاج، سواء المرأة كانت حائض أو كانت نفساء، هذا حكمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي.
يكفي فقرة ثانية. هنا يبين على أنه يستحب للحاج أن يعمل مثل ما سمعتم، خصال الفطرة، يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته، حتى أنه إذا احتاج إلى مثل هذه الأشياء في هذا الوقت وهو محرم لا يجوز له، لأنك إذا أحرمت لا يجوز لك أن تقص الشعر ولا تقص الأظافر. إذن حينما تدخل في الإحرام، قبل ما تدخل في الإحرام تستعد، هذا عبارة عن استعداد، بحيث أن الإنسان يعمل هذه الأشياء: يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف أبطه ويحلق عانته، حتى لا يحتاج على عمل شيء من هذه في أثناء الإحرام، لأنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك وهو محرم. ذكر هذا كما عرفنا وسمعنا الأحاديث، يعني خصال الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وكلم الأظفار. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. لأنه إذا زاد عن 40 ليلة تكون الأمور مشوهة في الإنسان، كيف يكون شاربه وكيف تكون أظافره إذا زاد عن 40 يوم؟ فينبغي أن الإنسان يكون دائما نظيفا، والإسلام يدعو للنظافة، ويدعو للنظافة في الشيء الذي ينبغي أن يعمل. إذن الأظفار والشارب وحلق العانة ينبغي للإنسان ألا يتجاوز هذه المدة، وليس معنى أنك لابد تجلس 40 يوم، لكن يقول أكثر شيء يبقى الإنسان 40 يوما. أما إذا تجاوز الإنسان ما يستطيع يبقى على هذه الحالة، الأظافر كيف يكون شكلها، تكون الأوساخ فيها، وهذا كله مما تدعو إليه الفطرة، وهي الفطرة الإسلامية وخصال الفطرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يدعو إليه الإسلام من النظافة. ثم ذكر بعد ذلك: وأما الرأس.
قال رحمه الله تعالى: وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
يعني الذي مطلوب من الإنسان هو تقليم الأظفار والشارب ونفط الإبط، أما الرأس فلا يأخذ منه شيئا. ما هو معنى محرم في الأصل إذا أراد أن يعمل شيء؟ هذا جائز قبل أن يدخل في الإحرام، لكن لا يعمل شيء من أجل الإحرام، من أجل الإحرام لا يعمل شيئا من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأعفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة، ومحاربتهم للحى، ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
سمعنا هذه الأحاديث، وهذه أحاديث موجودة في صحيح البخاري ومسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على توفير اللحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وهو يذكر أن المصيبة عظمت بين الناس في هذه الفترة. ولكن الذي أقوله نصيحة لنفسي ولإخواني، نحن جئنا للحج وجئنا تائبين من الذنوب ومن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا، ووالله فيه خير كثير، من جرب ذلك أو من كان موفرا لحيته يعرف هذا، ومن جرب سيجد أنه سيرتاح نفسيا. فهذه السنة يجب علينا أن نعمل بها وألا نخالف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول في هذا اللفظ: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وحفوا الشوارب، يعني قصوها. الرواية الثانية في صحيح مسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. فيجب على المسلم أن يرضى بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه، ونسمع لهذه الآية ونتبر معناها، الله يقول مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة، ماذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاطبه؟ قال: فلا وربك، يمين، يقسم الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل أمر بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في آيات كثيرة. والله يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما دام الرسول يقول بذلك القول بذلك الحكم، ما لك خيار أنت، يعني تتبع شهوتك وتتبع رغبتك وتخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لإخواني أن هذه تكون من الأعمال التي يستفيدها المسلم في حجه، لأن في الحج منافع كما قال الله عز وجل، ومن أهم المنافع العلم والتعليم. يمكن الإنسان في بلده في مجتمعه بين الناس كلهم على شكل واحد، فلا يتنبه لذلك ولا يجد من ينبه على ذلك ولا يجد من يذكره بذلك. أنت الحمد لله جئت إلى الله عز وجل تطلب منه العفو والمغفرة، فهذه فرصة لك، وتشد على نفسك وتصبرها، لأن القابض على دينه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كالقابض على الجمر، فلا بد أن يصبر الإنسان، ولا بد أن يخالف رغبته ويخالف شهوته ويخالف الناس، ويتبع ما أمر الله به في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن، هذا قول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن تذكروا هذا، ونسأل الله عز وجل لمن كان مبتلى بذلك أن يعينه الله عز وجل على طاعته وعلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يعزم، فإذا عزم يتوكل على الله والله عز وجل يعينه على ذلك. لكن كونه يتردد، يأتي يقف أمام المرآة يظن أن وجهه تغير، والله ما تغير. أنا أقسم يمين بالله لو ترك وجهه مثل ما أعطانا الله عز وجل هذا وميزنا به أن وجهه لا يتغير. وننظر الآن موجودين عندنا الحمد لله، يعني أكثر المجموعة الآن كلهم موفرين لحاهم، الذين لعب عليهم الشيطان وغرهم كذا، وطبيعة الإنسان هكذا، ما في إنسان معصوم، يعني العصمة للأنبياء فقط، كل واحد يخطئ، وعلى المخطئ أن يعود ويتوب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها. وسمعنا الحديث البارحة عن التوبة، التوبة أن تقلع عن المعصية، يعني تتركها، وأن تعزم على أن لا تعود إليها، وأن تندم على ما فات، وإذا كان هناك حقوق للآدمين تعيد هذا الحق. فنرجو الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته، لنا التوفيق بيد الله عز وجل. والله يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والله نحب لكم ما نحب لأنفسنا، وهذا هو الواجب على كل مسلم لأي مسلم أن يحب له ما يحب لنفسه. وكما سمعتم كلام الشيخ رحمه الله يقول عظمة المصيبة في هذا العصر حتى ممن ينتسبون للعلم، يعني القضية ليست يعني على العوام فقط بل ينتسب إلى العلم، متعلم في الجامعة ويدرس العلوم الشرعية ولكن نفسه وهواه تغلبه فيعمل مثل ذلك العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
هذا ما ينبغي للذكور للرجال حينما يغتسل ويتجرد من المخيط، يلبس الثوبين ويستحب أن تكون أبيضين. ولكن إذا لم يتيسر للإنسان الإحرام الأبيض، إذا لم يتيسر له، فأي إحرام يحرم فيه سواء كان أزرق ولا أحمر ولا أسود ولا بأي لون كان، لكن الأفضل والأحسن أن يكون الإزار والرداء ثوب أبيض، وبحمد الله متوفرة هذه موجودة، ومن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك في نعلين، يعني ما يحرم في الخفين بل يحرم في النعلين، النعال المعروفة التي تعرفونها. هذا ما يعمله الرجال. أما النساء فنسمع.
قال رحمه الله تعالى: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
إذن عرفنا أن المرأة يباح لها أي ثوب تجده، ولكن تتجنب التشبه بالرجال، يعني لا تعمل لها لباس مثل لباس الرجال، وإنما تلبس أي نوع كان من الثياب. نجد كثير من الحجاج ونشاهدهم أن المرأة تلبس ثوب أخضر أو ثوب له لون آخر، فهذا لا أصل له، وإنما تلبس أي شيء تتحصل عليه وتتجنب التشبه بالرجال، إلا القفازين والنقاب. ما هما القفازان وما هو النقاب؟ النقاب البرقع، هذا اللي يكون لاصق في الوجه حينما تحرم، ما تجعل لها هذا الذي هو لاصق مخيط ويكون لاصق في وجهها، ولكن تغطي وجهها بالثوب الآخر الذي تسدله على وجهها إسدالا. وكذلك القفازين، يعني الذي تلبس في الكفين، وإنما تغطي بالعباء حقها بعباتها، لكن هذا لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين، وعرفتم، وهي الشراب التي توضع في اليد، وكذلك النقاب وهو الذي يكون لاصقا بالوجه مخيط على الوجه، ولكن تلبس الغطاء المعروف تغطي وجهها من الرجال. كثير من الناس يظن على أن المرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إحرام المرأة في وجهها أنها تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وهذا لا يجوز، ولكن بين محارمها، يعني مع أبيها وأخيها وزوجها وأبنائها وأخوالها، في المكان الذي فيه تكشف وجهها ما في شيء، لكن حينما تكون بين الرجال فتغطي وجهها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كانت هي ومن معها من النساء إذا ابتعدوا عن الرجال في الطريق على القافلة فالوحدة تكشف عن وجهها، فإذا أدركهم الرجال أسدلت على وجهها. الإسدال معنى هذا، الغطاء فوق رأسها ثم تسدله على وجهها، فلا يجوز كشف الوجه مطلقا إلا للمحارم. أما القول بأن المرأة يعني وجهها ليس بعورة، فزينتها في وجهها، زينتها في وجهها المرأة، فينبغي أن تستر وجهها إلا من المحارم، سواء في الحج أو في غير الحج، أي أنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال. ونحاول أن نترك العادات التي عشنا عليها، عادات الناس موجودة، لكن العادة المخالفة للشرع يجب للمسلم أن يتركها. فإذا كانت عادتي في بلدي مع أهلي يعني نعمل مثل هذا العمل، المرأة كاشف وجهها، وقد يجدون من بعض الناس يقولون أن الوجه ليس بعورة، الكلام هذا مو صحيح، يعني زينة المرأة في وجهها، والله قد أمرها أن تستر زينتها. فينبغي للمسلم أن يحرص على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم
قال رحمه الله تعالى: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم.
هنا يبين لنا على أن المناسك أو النسك ثلاثة: إما تمتع، وإما إفراد، وإما قران. يعني الحاج إما يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، وإما أن يكون مفردا بالحج، وإما أن يكون قارنا بين الحج والعمرة. نتكلم عن هذه الثلاثة، ما حكمها، وما الذي يلزم أي واحد ممن أحرم بأحد النسك الثلاثة. حينما تنتهي تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس ثياب الإحرام، هنا تنوي بقلبك، إنما الأعمال بالنيات، تنوي بقلبك إما متمتعا أو مفردا أو قارنا، ثم يسن لك أن تتلفظ بالنسك الذي تريد أن تقوم به. فإن أردت بالعمرة فقط فتقول لبيك اللهم عمرة. ماذا يلزم المعتمر بعدما يحرم؟ الذي كان حلالا له قبل أن يدخل في الإحرام: حلق الشعر والتطيب وتقليم الأظفار، هذه كلها أصبحت محرمة عليه في حال إحرامه. يذهب يلبي إلى أن يصل إلى مكة، ثم يطوف بالبيت 7 أشواط، ثم يذهب بعد 7 الأشواط يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يذهب إلى الصفا فيطوف أو يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، بعد ذلك يحلق ويلبس ثياب الإحرام، ثياب التحلل. هذا المعتمر. إنسان أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني هذا معتمر، هذا الذي عليه، يعني يطوف ويسعى ويفك الإحرام ويصبح حلالا مثل ما كان قبل إحرامه. أما الذي يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فيقول كما سمعنا: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. ماذا يصنع؟ يستمر في التلبية إذا وصل مكة. ما هو شرط في نفس الوقت يصل وينزل يطوف، سواء كان معتمرا أو كان متمتعا أو كان قارنا، بل يصل وينزل في المنزل الذي هو فيه ويضع أمتعته، ثم بعد ذلك يتوضأ أو يغتسل إن أراد، ولكن لا يغتسل بالصابون الذي فيه الرائحة، الماء العادي يغتسل به، يتوضأ ثم يذهب إلى الكعبة فيطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين، ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيطوف ويسعى ويتحلل. هذا المتمتع بالعمرة إلى الحج. يعني يطوف بالبيت سبع أشواط، بعد ذلك يركع ركعتين بعد أن يكمل هذا الطواف، ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيسعى بينهما سبع أشواط. الذهاب من المروة إلى الصفا شوط، وكذلك العودة شوط، بخلاف الطواف كما تعرفون الطواف من الحجر إلى الحجر، هذا يعد يعني شوطا واحدا. أما في السعي والطواف الذهاب شوط والعودة شوط، وينتهي في المروة. إذا أكمل هذا يحلق، والأفضل أن يقصر لأن الحج قريب، هذا متمتع، الأفضل أن يقصر ثم يبقى حلالا إذا كانت زوجته معه وهي مثله، يعني إحرامه كإحرامه متمتعة، فيحل لهما ويتطيب ويلبس المخيط ويبقى على حاله هذا حتى اليوم الثامن. إذا جاء اليوم الثامن يغتسل ويحرم من جديد. ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم حجا، لأن العمر انتهت، ثم يذهب إلى منى ثم إلى عرفات حتى ينتهي من مناسك الحج. نضيف إلى هذا النسك الثالث ونكمل الباقي. الثالث النسك، ما فهمت كلامي هذا؟ أنا سأقول، انتظر بس انتظر. هذا المتمتع يبقى القارن، القارن الذي يقول لبيك اللهم حجا وعمره، يعني يقرن بين الأمرين معا. هذا يصل ويطوف ويسعى ويبقى محرما. المفرد الذي يقول لبيك اللهم حجا فقط، هذا يطوف ويسعى ويبقى محرما. الجميع اليوم الثامن يوم التروية يصعدون إلى منى. المتمتع عرفنا على أنه تحلل ففي هذا اليوم يحرم، وأما القارن والمفرد فباقيان على إحرامهما. في هذا اليوم جميعا يصعدون إلى منى، والسنة أن يصلى فيها الفروض الخمسة، يعني الظهر والمغرب والعشاء والفجر. فجر أي يوم؟ فجر اليوم التاسع، أنت تصعد إليها في اليوم الثامن، وهذا اليوم الذي يسمى يوم التروية، وذاك الزمان يسمون يوم التروية لأن الماء قليل، يجمعون الماء ويستعدون. وأما الآن فبحمد الله نجد المياه أمامنا وخلفنا، يعني إن صعدنا في الأمام المياه قدامنا، وإن رجعنا نجدها كذلك موجودة، ما يحتاج يعني نجمع الماء ونعبي القرب ونسافر بها، هذه الحمد لله راحت، فالأمور كلها ميسرة. والخدمة يعني للحجاج بجميع الأنواع، بجميع أنواع الخدمة المطلوبة. ما على الحاج إلا أن يتقي ربه وأن يهلل ويكبر ويقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل، الباقي كل موجود. إذن الحجاج جميعا يصعدون إلى منى ويبيتون فيها، يعني يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. كيف تكون الصلاة؟ الصلاة الرباعية تقصر، من حين ما تخرج من هنا تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب والفجر فلا يقصران، المغرب تصلى ثلاثا والفجر تصلى ركعتين. متى تقصر؟ تقصر إذا كنت وحدك أو مع حجاج كلكم على سفر. أما إذا دخلت مسجدا في الطريق وجيت والإمام يصلي وصليت مع الإمام فتتم، تصلي بصلاة الإمام، وكذلك في مكة نصلي خلف الإمام نصلي بصلاته. لكن نقصر متى؟ نقصر إذا كنا منفردين، أي نحن حجاج في مكان معين وجاء الوقت والصلاة رباعية نصليها ركعتين. أما في منى فالجميع يقصرون، حتى أهل مكة، أهل مكة الذين يحجون يقصرون مع الحجاج، لأن هذه نسك وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نبيت هذه الليلة في منى في صبيحة يوم التاسع اللي هو يوم الحج، كلنا بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس نصعد إلى عرفات، وكلنا نلهج بالتلبية لبيك اللهم لبيك حتى نصل عرفات. في أي وقت وصلتها عليك أن تحرص أن يكون وقوفك داخل حدود عرفة. هناك حدود منصوبة يعني سواري طويلة مكتوب عليها حدود عرفة، هذا العمود مكتوب عليه من هنا يعني الحل ومن هناك عرفة. أنت لو وقفت إلى غروب الشمس في هذا المكان بجوار العمود يعني خارجه ليس لك حج، يعني يجب على الحاج أن يعلم على أنه لو وقف خارج الحدود فلا حج له، لأن الحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يقف الحاج في داخل الحدود. وبحمد الله الحدود واضحة وبينة، أولا في ناس يرشدون الناس ويوضحون لهم ذلك، الأمر الثاني حتى لو لم يكن هناك أحد تجد مكتوب على نفس العمود هذا العلامة الموجودة، فعلى الحاج أن يحرص أن يبقى يومه هذا كله داخل هذه الحدود. إذن الحجاج كلهم في هذا اليوم يقفون في هذا المكان، ويجب عليهم جميعا أن يروا الله من أنفسهم التوبة والخضوع والخشوع بين يدي الله عز وجل، والوقوف وقته يبدأ بعد صلاة الظهر، الوقت يبدأ بعد صلاة الظهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، يعني لما دخل وقت الظهر أذن المؤذن ثم أقيمت الصلاة فصلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة في نفس الوقت فصلى ركعتين، الأولى صلاة الظهر والثانية صلاة العصر، جمع تقديم من أجل أن يتفرغ الحاج للدعاء في هذا اليوم، لأن أفضل الدعاء دعاء عرفة، أفضل الدعاء دعاء عرفة، والله عز وجل يتجلى لعباده في هذا اليوم، فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء وأن يكثر من الخضوع بين يدي الله عز وجل، ويكون خاضعا متدللا بين يدي الله عز وجل في هذا اليوم، ويطلب من الله المغفرة، لأن الله عز وجل يباهي الحجاج، يباهي الملائكة بهؤلاء الحجاج ويقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أنصرفوا مغفورا لكم. كثير من الحجاج يشغلون أنفسهم في هذا اليوم بأمور لا ينبغي أن يعملوها. الحاج في هذا اليوم متفرغ لعبادة الله عز وجل، فقد تجدون جماعة يجدون في نفس هذا الخيام وعندهم الأغاني، يعني في هذا اليوم الشيطان يطاردك في كل مكان، الشيطان ما يترك لك أي لحظة، فتجد في بعض الخيام تسمع المزيكا والغناء، يعني في اليوم الذي يأتي الإنسان تائب إلى الله راجع إليه مستغفر، في هذه الحالة الشيطان يلعب عليه ويعمل مثل ذلك العمل. فينبغي الإنسان أن يشغل يومه هذا كله بذكر الله عز وجل، ويكثر من التكبير والتسبيح والتحميد، وكما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا في عرفات الوقوف بعد صلاة الظهر كما قلنا، وينبغي أن يكون استقبال الحجاج إلى الكعبة. أما الجبل الذي هو جبل الرحمة فهذا أولا لا يصعد عليه، وهذا عمل العوام، كثير يطلعون على هذا الجبل ويجمع حجارة ويبني بعضها على بعض، وأخبار كلها يجيبونها من عند أنفسهم، فهذا لا ينبغي. وكثير أيضا من الحجاج يجلسون مناظرين للجبل، قد يكون في الجهة الغربية وفي الجهة الجنوبية ويكون مناظر للجبل، والأمر ليس كذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بجوار الجبل عند الصخرات الكبار واتجه إلى القبلة، وبقي طوال يومه متجها إلى القبلة مستغفرا لله عز وجل وتائبا إليه. فأنت إن استطعت تكون في تلك الجهة ليكون الجبل أمامك فهذا لا مانع، لكن ما كل الناس يتمكنون أن يكونوا في الجهة حتى يكون الجبل بينهم وبين الكعبة، لكن أي مكان يتيسر لك الوقوف فيه تتجه إلى الكعبة ولا تتجه إلى الجبل. هذه السنة التي ينبغي أن يعملها الحاج. إذن في هذا اليوم كما قلنا نكثر من ذكر الله والتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن والاستغفار، ولا نشغل أنفسنا بأي شيء خلاف ذلك. بعض الناس أيضا عندهم قصائد وعندهم ما يسمونه بالمولد ويجلسوا ينشدون القصائد، وهذا الكلام كله لا أصل له، ولا ينبغي أن الحاج يشغل نفسه بأي شيء غير تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل بما تيسر له. أيضا ينبغي للحجاج أن يقفوا إلى غروب الشمس حتى يجمعوا بين الليل والنهار ولا يدفعوا قبل الغروب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس. نحن نحدثكم بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس، وكلما عمل عملا قال لأصحابه خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين خروجه من المدينة من هنا إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف إلى غروب الشمس وقال للناس خذوا عني مناسككم. قبل الغروب يستعد الحجاج للإصراف إلى مزدلفة، يستعدون بالوضوء إذا أرادوا، لأنهم سيؤخرون المغرب مع العشاء. إذا توضأ يكون أحسن، لأنه حينما يصل يأتي لإقامة الصلاة، الأذان والإقامة، وإن لم يتمكن فيتوضأ حينما يصل إلى مزدلفة. هل يصلي الحاج في الطريق؟ السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء، فحينما وصل إلى مزدلفة أذن المؤذن ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثلاثا، ثم أذن المؤذن ثم أقام الصلاة فصلى العشاء ركعتين، ثم صلى الوتر ركعة أو ثلاثا، لأن الوتر لم يتركه الرسول عليه الصلاة والسلام لا سفرا ولا حذرا. وأما النوافل فلا، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على الفريضة، وأما الوتر فلم يتركه الرسول عليه الصلاة والسلام لا في السفر ولا في الحذر، وكذلك ركعتي الفجر. إذن الحجاج حينما يصلون إلى مزدلفة هذا هو العمل الذي يعملونه. وأيضا ينبغي للحاج أن يتنبه للحدود، حدود مزدلفة. الحدود مكتوبة علامات، أنت في الطريق يقول لك مزدلفة أمامك، ويوضح لك في هذه اللوحات على جميع الطرق أن مزدلفة أمامك، فإذا وصلت تجد العلامات الموجودة في حدود مزدلفة. فينبغي للحجاج أن يناموا في داخل حدود مزدلفة ولا يناموا خارجها، فيجب على الحاج أن يحرص أن يكمل جميع مناسك حجه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى المغرب والعشاء لم يحيي هذه الليلة، يعني لم يقوم فيها في الليل يتنفل يصلي صلاة الليل صلاة التهجد، وإنما نام، فالسنة تكون كذلك. كثير من الحجاج حينما يصلون بدل ما يبدأ بالسنة وهو الأذان والصلاة تجدهم يجمعون الحصى، تجدهم كلهم منكبين على جمع الحصى، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الحصى من مزدلفة، بل أخذ منها سبع حصيات فقط في الصباح، وبقية الأيام الحصى كله يؤخذ من منى، من الخيمة الذي أنت فيها تأخذ الحصى منها لرمي الجمرات. إذا لا تشغل نفسك بذلك. كثير من الحجاج أيضا وهم مع أهل الباصات لا سيما مع أهل الشركات، والسائق في السيارة كلما أكثر من المشاوير راح وجاء يحصل مكسب، فهو يعتذر يقول لك العسكري ما خلاني أقف في الطريق، وهو ما هو صادق، لأن العسكر لا يمنعون الناس من الدخول بس يمنعون من الوقوف في الشارع، ولهذا تجد العسكر يصرفوهم يمين ويسار ادخلوا حتى يقفون، لا يقفوا في الطريق، لكن السائق يأخذها فرصة ويقول أن العسكري لم يدعني أن أقف هنا فنحن نمشي. المشكلة تأتي من الحجاج، الباص فيه 50 راكب، أكثرهم لا يعرفون مناسك الحج ولم يتعلموا، مع أن سمعنا البارحة في الدرس أنه يجب على الحاج أن يتعلم مناسك الحج، هو جاء ليؤدي حجا ليؤدي فريضة. لو أن الإنسان يريد يبيع ويشري، يريد يفتح له دكان يفتح له معمل، هل يقدم على ذلك بدون أن يسأل الناس؟ ما يمكن. إذا أردت أن تعمل لك تجارة في هذه الدنيا ما يمكن أن تفتح هذا المحل إلا بعد أن تسأل التجار ماذا أصنع وماذا أفعل حتى لا يخسر. فكيف في أمور الدين ما نسأل؟ والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتجد الحجاج في داخل الباص يختلفون، جماعة يقولون نمشي وجماعة يقولون ننزل، ويتخاصمون أيضا، والسائق مع الماشي ما هو مع الجالس. فلو قالوا كلمة واحدة لن نمشي من هنا لن يستطيع أن يتحرك من مكانه أبدا، لأنه يعرف أنه يعاقب. إذن يجب علينا أن نبيت كما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يأذن في الانصراف إلا للضعفة بعد منتصف الليل، وللسقاة والرعاة الذين يخدمون الحجاج، يعني الحجاج يحتاجون من يخدمهم، السقاة الذين يصلحون الماء، عندنا الآن الأطباء، وعندك أهل الرعي أهل المواشي التي يتقدمون بها، هؤلاء أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب ثلثي الليل. وكذلك الضعفة النساء وكذلك الأطفال وكذلك المرضى، أي الشخص العاجز الذي لا يستطيع مزاحمة الناس عند الرمي. ولهذا أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا بعد مضي ثلثي الليل، يتقدمون ولا يأتون يرمون، بل ينتظرون حتى عند طلوع الصبح ثم يرمون قبل الناس قبل الزحمة. إذا لا يجوز لإنسان أن ينصرف من هذا المكان حتى يصلي صلاة الفجر. هكذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا علم أصحابه. فإذا جاء وقت الفجر أذن المؤذن وصلوا الناس صلاة الفجر، ثم اتجهوا أيضا إلى القبلة يدعون بما تيسر لهم من الدعاء، ثم بعد ذلك الحجاج كلهم ينصرفون إلى منى. الآن هذا الذي مضى أظن محفوظ كله إن شاء الله. طيب، عند طلوع الشمس ينصرف جميعا إلى منى. ما هو العمل الذي يعمله الحجاج في هذا اليوم؟ هذا اليوم في عمل كثير، يوم الحج. العمل الذي فيه رمي الجمرة، وفيه الحلقة والتقصير، وفيه النحر إن استطاع الإنسان أن ينحر، وفيه طواف الإفاضة إذا استطاع أن يطوف. يعني هذه 4 أعمال تعمل في هذا اليوم، ولكن بعضها يؤخر لا يضر تأخيره. إذن حينما نصل، أولا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الصبح وكان على ناقته القصوى طلب من بعض الصحابة أن يعطيه 7 حصيات التي يرمي بها جمرة العقبة، فأعطاه 7 مثل الحمص، وكان يرفعها للناس ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو هو مجاوزة الحد، يقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو أن تعمل شيئا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام. وننظر لنهيه عليه الصلاة والسلام، الشيطان يلعب على الناس دائما، فكان الشيطان يقول لك أنت الآن الشيطان لعب عليك هذه الفترة الطويلة كلها، وأنت الآن تبي ترميه، لأنه الجمرة هذه يسموها شيطان وهي جمرة ما هي الشيطان. فمعنى هذا يقول أنه لابد أن يأخذ بثاره من هذا الشيطان، فيأخذ حصى كبير بدل الحصى الصغير هذا اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فيأتي يرمي بالحصى الكبير يتجاوز فيأتي في عين إنسان فيفقعه أو في رأسه فيشجه، وقد شاهدنا الدماء من رؤوس بعض الناس. هذا كله من عمل الشيطان الذي أنت جئت ترغمه ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى الشيطان أرغم ولا أدحر منه مثل يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات على عباد الله الذين أغواهم هذه الفترة الطويلة، وفي لحظة من اللحظات ذلك العمل الذي يعمله كله ذهب في لحظة واحدة. يعني كل السيئات التي ارتكبها الإنسان طول حياته وعمره الآن إلى 70 إلى 80، إذا جاء بالحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله، في هذه اللحظة في عرفة تلك الذنوب تمحى عنه كلها. فالشيطان لا يرى أدحر منه لأنه خاسر، يعني خسر خسارة كبيرة، يشتغل مع هؤلاء الناس في هذه اللحظة القليلة ساعات من النهار. كل ما عمله مع الإنسان في حدود 70 سنة كلها ذهبت، لأنه عمل مع هذه الفترة الطويلة وحريص أن يستمر معه في إغوائه. ولكن بفضل الله ورحمته حينما يأتي الإنسان تائب إلى الله، الله عز وجل يتوب عليه ويحمو عنه تلك الذنوب. هو يبدأ معك في هذه اللحظة، أنت الآن في مزدلفة رايح ترمي الجمرة، يقول لك خذ حجر كبير، هذا كله من عمله، لأنك بهذا العمل تخالف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول مثل هذا فارموا إياكم الغلو، ويقول لك هذا ما يكفي. بل كما تشاهدون بعض الناس، بعضكم قد حج وبعضكم سيشاهد، أنه بعد ما يرمي بالحجار وتنتهي يأخذ النعال ويروح يركض إلى الجمرة ويضرب فيها. هذا لو كان هو الشيطان كما يتصور العوام ممكن يجيبون درك ثل ويدكوه يبحقوه خلاص وينتهي الشيطان، لكن هذا ليس هو الشيطان، هذه جمرات وهذه مناسك، هذا ما عمله أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فنحن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن على ملة إبراهيم. إذن يجب على المسلم أن يعمل بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يترك الغلو، لأن هذا الغلو مجاوزة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلنا وصلنا إلى منى، سواء الحاج كان مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا، كل الأعمال نعمل سواء، عملنا واحد في عرفة وفي مزدلفة، العمل واحد لجميع الحجاج. إذن وصلنا الآن إلى منى، نأتي نرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، نكبر عند كل حصى، ما تأخذ السبعة كلها وترمي بها مرة واحدة، بل ترمي بها متتابعة واحدة بعد أخرى، تكبر عند كل حصى. إذا انتهيت بعد ذلك فيه عليك الحلق وعليك النحر. بعد هذا تحلق أو تقصر، بعدما ترمي الجمرة إما تحلق رأسك بالموسى وإما تقصر، وقد عرفنا التقصير، التقصير ما هو شعر من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا، وإنما التقصير ما سميناه عند الحلاق نمرة 3 أو نمرة 4، يعني تقص من جميع الشعر. والحلق أن يكون بالموس، والحلق كما عرفنا الآن هو يكون للرأس، وأما اللحية إن شاء الله اتفقنا عليها أن الموس ما يقربها لأنه حرام حلقها في الحج وفي غير الحج. إذن نرمي ثم نحلق، والحلق كما قلنا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من التقصير. إذا انتهينا رمينا وحلقنا، الذي يبقى علينا في هذا اليوم كما قلنا عملين، لأن في هذا اليوم 4 أعمال: الرمي والحلق أو التقصير والنحر ثم الطواف بالبيت طواف الإفاضة. من الذي ينحر؟ أنت اللي سألت السائل هنا، خلك انتبه الآن، خلاص أتيك الجواب الآن. الذي متمتع بالعمرة إلى الحج هذا عليه هدي، يرمي ويحلق ثم ينحر، يعني يذبح الشاة التي هي عليه، وإن كان دفع في البنك فالبنك وكيل عنه. كذلك القارن بين الحج والعمرة، القارن الذي قال لبيك اللهم حجا وعمرة واستمر على عمله إلى أن ينتهي من حجه، هذا عليه هدي وليس عليه عمرة ثانية، لأن عمرته دخلت في حجه. وقارن بين الحج والعمرة، يعني عمل واحد كفاه لعملين للحج وللعمرة. إذن الذي عليه الهدي هو المتمتع والقارن. المتمتع إذا وصل مكة وطاف وفك الإحرام يتفقد هل عنده نقود يستطيع أن يشتري الهدي أو ما عنده. إذا لم يكن عنده شيء فيصوم 3 أيام، يعني الذي لم يجد عليه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وإذا كان موسر فهو الأولى والأفضل، لأن الرسول قال الحج الثج والعج، فالثج معناه الذبح، فالأولى أن يكون له هدي، إما شاة أو يشترك 7 في بقرة أو في بدنة في ناقة. إذن العمل الذي عملناه اليوم رمينا وحلقنا، وهذا يأتي الحديث هنا الذي قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أي أنك بعد أن ترمي وتحلق رأسك حل لك الثياب المخيط وتلبسها وحل لك الطيب، يعني يجوز لك أن تتطيب ويجوز لك أن تلبس ثيابك، ولكن إذا كان الرجل زوجته معه فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. هذا الذي يسمى بالتحلل الأول، التحلل الأول رمي الجمرة والحلق، وهذا التحلل الأول الذي يبيح لك لباس المخيط والتطيب. وهذا ما جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن رمى وحلق ونحر عليه الصلاة والسلام. هل تدرون أنه نحر 60 بدنة بيده؟ نحن الآن ماذا نستطيع؟ يمكن الواحد ما يذبح دجاجة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نحر 60 ناقة بيده، وبعد ذلك البقية نحرها علي بن أبي طالب لأنه أهدى 100 بدنة. إذن بعد العمل هذا يبقى لنا الطواف، طواف الإفاضة. إن تمكن في الطريق لسع ما وصلنا انتظر، بس انت انتبه حتى إذا وصلنا وما جاء الجواب تسأل إن شاء الله. الآن بقى علينا الطواف، طواف الإفاضة، فسد حجه ما يصلح، ما يجوز يفسد الحج، قد يكون عليه بدنة يكون عليه عقاب. لماذا يستعجل يا أخي؟ على كل حال الإنسان يعني في هذه الأيام وفي هذه الأوقات يتجنب ذلك، ويتجنب حتى لا يرى حول الحمى يشك أن يرتع فيه، ولا سيما الشباب، يعني عاد اللي شايب خلاص أمره سهل يعني ما عنده شيء. فعلى المسلم أن يصبر ولا يعمل شيء حتى يطوف طواف الإفاضة. زوجته إذا كانت معه لا تحل له أبدا، ولا أفسد حجه هو حجها إذا كانت هي مثله. في الشاهد من هذا على أن الحاج يبقى عليه طواف الإفاضة حينما ينزل إلى مكة، إذا استطاع أن ينزل في هذا اليوم. والأخ السائل سأل عن السعي، الحاج القارن إذا طاف وسعى عند القدوم، فإذا نزل طواف الإفاضة عليه الطواف فقط دون السعي، لأن يكفيه سعي واحد، إما أن يقدمه وإما أن يؤخره. وكذلك المفرد إذا طاف وسعى فما عليه إلا الطواف، وسعيه الأول يكفيه. أما المتمتع فلا بد أن يطوف ويسعى، لأن سعيه الأول كان لعمرته وهذا الطواف لحجه. إذا عمل الحاج هذه الأشياء، أي الطاف وسعى، ما الذي يبقى عليه؟ نبغى نكمل عمل الحج كله الليلة وبكرة نكرر إن شاء الله. إذا طاف وسعى لم يبقى عليه من أعمال الحج إلا الرجوع إلى منى لرمي الجمرات وطواف الوداع آخر يوم. ترجع أنت إذا أكملت هذا الطواف. إذا لم تتمكن وأخرت طواف الإفاضة فلا حرج في ذلك، لو أخر طواف الإفاضة ما في حرج، ولكن ينبغي أن يبادر قدر ما يستطيع، لأن الإنسان ما يدري ماذا يعرض له. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ما يجبره الدم. يعني أعمال في الحج قد تجبر بدم، مثل طواف الوداع يجبر بدم، ولكن طواف الإفاضة لا، لا بد من الطواف بنفسه بعينه. فيحرص الإنسان أن يطوف في هذا اليوم أو في الليل، لأنه قد يمرض، قد يحدث عذر من الأعذار، فينبغي أن يبادر بهذا. إذن نحن نعود إلى منى ونبيت فيها الليالي الثلاث أو الليلتين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن ينبغي أن نفهم اليومان ما هما. أول يوم هذا لا يحسب يوم العيد، لا يحسب هذا، اليومين بعد العيد، ثاني العيد وثالث العيد. إذا جلس إلى اليوم الرابع هذه الثلاثة الأيام، فمن تعجل في يومين يعني ثاني العيد رميت الجمرات الثلاث، تبدأ بالصغرى الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. الله أكبر الله أكبر. نكتفي بهذا، وبعد الأذان بين الأذان والإقامة نكمل الزيارة في المدينة، وهذا نكمل غدا إن شاء الله. عندنا أسئلة في الحج، ولكن نريد نكمل موضوع الزيارة إن أردتم، وإن أردتم نجيب الحجاج أجبنا رغبتكم. يعني زيارة، نتكلم عن الزيارة. الزيارة تكلمنا البارحة على أن الزائر الذي جاء للمدينة، أولا أن شد الرحل كما جاء في الحديث لا يكون إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أي لا يجوز لمسلم أن يشد رحله من بلد إلى بلد من أجل العبادة إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. أما يسافر إلى ولي، إلى نبي، إلى مكان آخر يريد الأجر، فهذا لا أجر له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد أن الرحل لا يشد من بلد إلى بلد من أجل العبادة إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. قلنا إذا وصل الزائر المدينة ودخل هذا المسجد يبدأ بالصلاة، إن وجد الناس يصلون جماعة في فرض من الفروض يصلي معهم، وإن جاء في غير وقت الصلاة يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك يسن له أن يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر، ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر. وذكرنا لكم على أن التردد لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. أي إذا أردت مرة أخرى تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا فعل الصحابة، ونحن نقتدي بالصحابة، هم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحبونه أكثر منا، فده بأنفسهم وبأموالهم، ولكنهم يتبعون سنته عليه الصلاة والسلام. إذن لا نتردد على القبر مرة أخرى، تكفينا هذه الزيارة المرة الواحدة، ثم نصلي ونسلم ونحن في أماكننا. الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معنى ذلك أنكم لا تجعلوها مثل المقبرة لا تصلوا فيها، بل صلوا فيها صلاة النوافل. يعني في بيوتكم لا تجعلوا مثل المقبرة، اقرأوا في بيوتكم القرآن وصلوا في بيوتكم النوافل، وأما الفريضة فتؤدى جماعة في المساجد. المكان الثاني الذي يزار في المدينة هو البقيع، والبقيع كما قلنا مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون موتاهم فيه إلى هذه اللحظة. المغرب صلينا على جنازة يذهبون بهم إلى البقيع. إذن أنت لما تذهب تسلم عليهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف، لأن الرسول لما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا: ماذا نقول؟ قال: قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هم سبقونا، انتهت آجالهم ونحن سنستوفي آجالنا وسننتقل إليهم. لا فرق بين هذه المقبرة والمقابر في بلادنا، يعني ينبغي أن تعلموا أن الزيارة للمقابر مشروعة، ولكن في زيارة ممنوعة، أما الزيارة المشروعة أن تأتي وتعمل مثل ما سمعت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو للموتى ثم تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، لأنه يقول تذكركم الآخرة، يعني نحن ننسى أننا نموت، كلنا الآن ننسى أننا نموت، لكن إذا عرفت وزرت المقبرة وجدت الأب والأخ والجار والزميل والابن كلهم ماتوا وجاءوا هنا، تعلم أنك في يوم من الأيام ستأتي فترجع وتصلح من أعمالك، لأنك تستفيد لما تذكر الآخرة تعمل الأعمال الطيبة. إذن هذا العمل الذي نعمله في هذه البلد، يعني في هذه المقبرة وفي بلادنا، يعني لا تظنوا أنكم تسمعون يقولوا أن جماعة يمنعون زيارة المقابر. الممنوع أن تأتي لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. أما تأتي وتدعو له وتتذكر الآخرة فهذا هو المطلوب. ثم كثير من الناس لما يأتون قالوا نقرأ الفاتحة، يعني نقرأ الفاتحة لأهل المقبرة، وسمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا البيوت مثل المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. فالمقبرة ما يقرأ فيها القرآن، فيها دعاء، تأتي وتدعو للموتى، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، كما تصلي على الجنازة وتدعو لها. إذا لا تقرأ الفاتحة، الفاتحة يوم الكتاب، والمقابر ما يقرأ فيها القرآن، فهمنا هذا؟ إذا نحن نأتي ونسلم عليه سواء في البقيع أو في بلادنا. المكان الآخر في المدينة مسجد قباء، ومسجد قباء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن ركعتين فيه تعدل أجر عمرة، كما أن صلاتنا هنا بألف صلاة يعني أجرها، فكذلك في مسجد قباء تعدل أجر عمرة. ليس معناه تذهب إلى قباء وخلاص ما اعتمرت والانتهيت اعتمرت، لا، ولكن أجرها أجر عمرة، فهمنا هذا؟ يمكن بعض الناس يقول أنا صليت ألف، كم صلاة هنا تكفيني؟ لا، ما يصلح هذا. الألف هو الثواب، أما الفريضة فلا بد أن تؤدى، وكذلك العمرة تؤدى. إنما إذا جيت لمسجد قباء كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كل يوم السبت، يذهب ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، وقال صلاة ركعتين في هذا المسجد تعدل أجر عمرة. المكان الآخر في المدينة شهداء أحد، حمزة ومن معه الذين قتلوا في غزوة أحد. فللحاج الزائر أن يذهب لتلك المقبرة ثم يدعو لهم مثل ما دعا لهؤلاء. هذه هي الأماكن التي تزار في المدينة، وغيرها لا يزار أي مكان، لا مساجد سبعة ولا غيرها، أظن هذا واضح. إذن هذه الأماكن التي تزار. الأخ يسأل عن مسجد القبلتين، هو لو ذهب فيه لا مانع، ولكن معلومة وهو أن مسجد القبلتين هو مسجد قباء كما في صحيح البخاري، وهذا وردت فيه رواية. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وكانت قبلته إلى الشام مثل الأنبياء، لما فرضت عليه الصلاة فرضت عليه وهو في مكة، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصلي إلى الشام. لما وصل المدينة أيضا استمر على قبلته، وكان يرغب أن تحول قبلته إلى الكعبة، قال نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه القبلة حولت بعد فترة من الصلاة إلى بيت المقدس. رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، صلى إلى الكعبة بعد ما نزلت هذه الآية فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فجاء أهل قبى يصلون وهم راكعون يصلون إلى الشام، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة. لما سمعوه استداروا الإمام والمصلون خلفه واتجهوا إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. فهو مسجد القبلتين بمعنى أن هذه الصلاة صلي بعضها إلى بيت المقدس والبعض الآخر أكمل إلى الكعبة. هذه التسمية لمسجد القبلتين. في هذا المسجد أيضا الذي هو الآن اشتهر وأخذ المسمى هذا، فيه رواية جاءت على أنه كذلك، فيجوز على أن واحد ذهب إلى هذه الجهة وواحد ذهب إلى هذه الجهة، ولكن الحديث الصحيح في صحيح البخاري أنه مسجد قباء. سمعت يا أخي؟ إذن هذه الأماكن أيها الإخوة هي التي تزار. وأما التكرار كما قلت لكم فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. نصلي ونسلم على رسول الله ونحن في أماكننا، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لأن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أمرنا بذلك، ورسول يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة. الإنسان دائما يريد المكسب، أنت إذا صليت مرة يصلي عليك عشر صلوات. وقال رسول عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، يعني الناس يتفاوتون في البخل، لكن هذا أبخلهم، يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عندك ولا تصلي عليه، هذا ما يجوز ولا ينبغي للإنسان. بل يجب على المسلم على أنه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويسلم عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.